ليكون مستوعبا بالتكبير أن يكبر حالة قيامه من السجود إلى أن يعتدل ينتهي، يقول الله يبتدئ في السجود. أكبر الراء تنتهي عند الاعتدال، ينتهي بالراء عند الاعتدال قائما، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وهو على هذا بقية التكبيرات حتى في الركوع الله أكبر، يقول الله أكبر، فالراء تنتهي عند تمكيني من الركوع. إلا في إلا من جلسة من جلس جلسة الاستراحة اللي كان عنها الخلافية، إنه لو جلس يبقى تكبيره سيكون من أول الرفع إلى الجلوس ويقوم، لأنه يجلس ويقوم فيكبر تكبيرة ثانية، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير. وقال ابن الخطاب ينهض مكبرا، إذا يزيد تكبيرا، لو ينهض مكبرا يزيد تكبيرا، وهذا ليس صحيح، وانتقال من السجود إلى القيام، لكنه تخلل هذا القيام إلى الجلوس اللي هو جلسة الاستراحة. فإنه انتهى تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير. وقال أبو الخطاب ينهض مكبرا، وليس بصحيح، فإنه يفضي إلى أن يواري بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما.
يعني كل التكبير أدى عند الجلسة
شيخ؟ عند الجلوس يعني لا، يبتدئ وهو ساجد، ينتهي في الراء وهو جالس جلسة الاستراحة، يقوم من غير تكبير. مسألة، ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته، قال له وافعل في صلاتك كلها هذا، يعني ما تعلمته من الصلاة في الركعة الأولى كل ركعات تفعل فيها مثل ما فعلت.
ولم يكن فيه جلسة استراحة يكبر عند الوقوف،
يكبر عند أيضا قيام السجود ينتهي إلى الاعتدال
الحركة،
يعني الراء تنتهي وهو قائم. يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا لا خلاف فيه نعلمه، إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولأن ذلك يرد لافتتاح الصلاة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني لأن سكوته الأول كان للاستفتاح، والاستفتاح لا يحتاج له في الثاني، حتى الاستعاذة تكون على الأولى في هذا الباب، وهذا دل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ، ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الثالثة. فأما الاستعاذة فاختلفت رواية أحمد فيها في كل ركعة، فعنه أنها تختص بالركعة الأولى فقط، وهو قول عطاء والحسن والنخعي والثوري لحديث أبي هريرة رضي الله عنه رضاه أنه قال أرأيت سكوتك هذا إلى آخر الحديث، ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها قراءة واحدة كالقراءة الواحدة. لذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته، فإذا أتى بالاستعادة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح. فعلى هذه الرواية إذا ترك الاستعادة في الأولى لنسيان وغيره أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك، الاستفتاح ما الاستفتاح توقيته هو الركعة الأولى، نساء ما يأتيش ما لا يأتي بها في الركعة الثانية.
بعض الأئمة يكبرون هم للركوع في الميكروفون يقول الله أكبر ثم
يبدأ، ما خطأ، وده إيش بقى اللي بيحدث، بيجعل المأموم يسبق
صابق.
يسبق الإمام
الصلاة
طبعا على خلاف العلماء في التبطيل في الإطار، ورجح أنه لو أطار في أكثر من ركن يبطل صلاته، لكن اليسير لا. وإن شرع في القراءة قبل الاستعاذة لم يأتي بها في تلك الركعة لأنها سنة فات محلها، متخيلين؟ يعني قرأ وإذا قرأ مثلا قرأ ربكم أعلم بكم إياشا أرحمكم إياشا أعذبكم، هو لم يقل بالاستعاذة، ما يقول في وسط القراءة، انتهى، لأن محلها قبل ابتداء القراءة، فنبتدأ ففات محلها. وروى الثانية استعيذ في كل ركعة، وقال ابن سيرين والشافعي لقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق أن نقول القول الثاني فيه وجاهة أقوى، لأنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يبقى مع كل قراءة أنك تستعيذ. لكن من قال بأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها قراءة واحدة، قال الاستعاذة فيها تكفي الأولى، والتكرار أفضل، التكرار أفضل. وأنه زيادة الذكر فيه، وأيضا ازدياد سلامة عند القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة لأنها مشروعة للقراءة، فتكرر بتكررها كما لو كانت في صلاتين. نعم، أرجح قول الشافعي، وأقول والقول الأول وجهاته قوية ليست بالهينة. الفصل الثاني الذي يلي هذا الفصل، والمسبوق إذا أدرك الإمام فيما بين فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح. وأما لما؟ لأنه الاستفتاح محله الركعة الأولى، فإذا فات محله فاتت العبادة. شوف هذه بالضبط على القاعدة العامة، أن كل عبادة مؤقتة بوقت، إن فاتت فات، فات إذا فات وقتها فاتت الصلاة.
نعم.
ما بالنسبة للمأمومة؟
المأموم داخل في الركعة الثانية ده
ما يستفتح.
ما يستفتح؟
لا. أما الاستعاذة فإن قلنا تختص بالركعة الأولى لم يستعذ أيضا. ليش؟ لأنه الركعة الأولى فاتت، فاتت الركعة الأولى أدرك في الركعة الثانية، مع أنها ابتدى له عندما يصل. نعم، مع أنها ابتدى له في صلاته تكون ابتدى له. فمن قال بالابتدى قال يستفتح ويستعيذ، من قال بعدم الابتدى كالحنفية قال لا يستفتح ولا يستعيذ. فهمتم صورة المسألة؟ فهمتم المسألة؟
أنا
أفهم. يقولون الأولى أنت داخل عليها، هذه أنت داخل عليها الأولى، هي عنده الثانية.
أنا أفهم.
عنده الثانية، يبقى إذا فات محله إيش؟ محل الاستفتاح والاستعاذة. من قال لا هذه الأولى بالنسبة له، لأن تكبيرة الإحرام معهم. فيبقى دي الأولى بالنسبة له، يبقى يستفتح وإيش؟ ويستعيذ. ويستعيذ.
في
اختلاف.
والراجح.
الراجح أنه يستفتح. قلنا تختص بركعة الأولى المستعذ، لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر الصلاة، فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ. نص على أحمد، وإن قلنا استعاذ في كل ركعة استعاذ، لأن استعاذ في أول قراءة كل ركعة، فنعود المأموم قراءة استعاذ لقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى ما بلاش شيخ نص خلاص. نعم، كما فعلت أنت. ففي الحالتين أيضا أحمد يقول بإيش؟ يقول بالقضاء، حتى لو قلنا بأن هذه صلاة يقول بالقضاء في هذا الباب. والحق ليست قضاء بقضاء الاستعاذة والاستفتاح، لكننا نقول هي ليست قضاء لأنها بالنسبة للمأموم إيش؟ هي الأولى، هي الأولى. ودلالة ذلك أنه لا يدخلها إلا بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي في الأولى. مسألة نبيك
لا
عليك تاخذ براسك.
امور كتير بتختلف مع الشيخ محمد سعيد كان يصلي بينا
طبعا سيدنا،
يقول الله اكبر في المصحف قبل ان يرفع
هذا القول. قول اتفاق الشافعي والحنابلة من اجل السبيل،
من الاستراحه. الله اكبر.
هو الحق في هذا الباب انه ورد حديث عن السلام أنا كبر ثم ركع، كبر ثم سجد. فهمني؟ لكن في حقيقة الأمر نقول كبر هنا من أجل أن تحقيق كبر وتحقيق إنما جمع من يتم به يلي الأمر على هذا الوصف، فهو جمع بين الروايتين. مسألة، فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسي بين السجدتين، يعني إيش؟ مفترشا. نحن عندنا هيئتان للجلوس في الصلاة، هيئة الافتراش وهيئة التورك. فالتورك يكون في آخر في الركعة التي يتبعها التسليم اللي هي الأخيرة. كلام الشافعي طبعا حنابلة يتفقون مع الشافعية. لا، شوف هو كيف الأمر. الأمر في مسألة هيئة الصلاة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول قول المالكية، قالوا الكل افتراش. القول الثاني او العكس،
لا
الحنفية قالوا كله افتراش. والمالكية قالوا كله تورك. وجاء الحنابلة والشافعية قالوا ايش بالتفصيل. وايش التفصيل؟ قالوا ان كانت رباعية او ثلاثية يفترش في الثنتين وفي الركعة فيها السلام يتورك. واختلفوا فيما بينهم في الركعتين. فالشافعية قالوا كل صلاة الجلوس فيها يعقبه سلام ففيها التورك. فقالوا التورك في الفجر. وهذا حديث صريح عن ابي حميد السعيدي وغير ابي حميد. والحنابلة قالوا يفترش في الفجر. مع ان من ناحية النظر الافتراش تهيئة للقيام والتورك تهيئة للسلام. فيكون من ناحية النظر قول الشافعية والافضل والاقوى. لكن ورد حديث في النسائي انه افترش في الفجر. فنحن نقول بالاثنين. نقول حديث بنظر حديث ابي حميد انه ما يعقبه السلام يكون تورقا. يبقى اذا هو مخير في صلاة الفجر. ايوه الايسر بذلك التورك لا الافتراش. الافتراش انه ايسر ليقوم مش ليسلم. التورك ايسر. ما هو الافتراش ايسر ليش؟ عشان الجلسه احنا بنجلسها عشان ركب احنا بنتكلم بقى على مساله الذي يعقبه السلام. لان الافتراش تهيئه لايه؟ للقيام. تهيئه للقيام. اما التورك يساعدك بالجلوس فتتأنى وتستعيذ وتدعو وتستغفر. لكن هو الان ركب في هذا الباب
ما تشعر بوجع شديد.
الافتراش صعب. انا اقول لا لا الافتراش اصعب. الافتراش وانت تطيل في الاستعاذة وفي الدعاء يتعبك. يتعب وانت لانك جالس على ايش؟ على الرجل. لكن طول ما انت جالس على المقعدة على الارض بيبقى ايسر بكثير. الا اذا كانت بقى الهيئة ان انت اصلا مش لست مستطيع ان تضع اليسرى تحت. والامر واسع. والامر واسع.
تفضل.
والامر واسع. ماذا فهمت عني من الامر واسع؟ ممتاز. احسن الله. مسألة فإذا جلس فيها التشهد يكون كجلوس بين السجدين يعني مفترشا. وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد. وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف. وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. متواتر معنوي والأمة تفعله في صلاتها. فإن كانت مغربا أو رباعيا فهما واجبان فيها على احد الروايتين اللي هو الافتراش والتورك. وما ذهب ليث واسحاق والاخرى ليس بواجبين. وقال ابو حنيفه ومالك والشافعي وهذا الصحيح لانهما يسقطان بالسهو فاشبه السنن. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وامر به في حديث ابن عباس فقال قولوا التحيات لله. وطبعا الشافعي اخطا. الشافعي يراه ركنا. يرى القراءة تحيات ركن أركان الصلاة. تحيات الله وسجد للسهو حين نسيه. وقد قال صلوا كما رأيتموني وصلي. وإنما سقط بالسهو إلى بدل فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم بخلاف السنن لأنه أحد التشهدين. الحق أن التشهد الأوسط هو بيكلم على الأوسط مش على الأخير. التشهد الأخطأ الأوسط هو سنة عند الجمهور مالكية والشافعية وحنفية. حنبلة قالوا هو واجب. وش الفرق بينهما؟ فرق بينهما أنه لو تركه تعمدا صحة الصلاة وأساء لأنه خالف إيه؟ سنة. ولو تركه تعمدا فعند الحنابلة الصلاة باطلة. صلاة باطلة. قال وصفة الجلوس لهذا التشهد وكصفة الجلوس بين السجدتين يكون مفترشا كما قلنا كما وصفنا كان آخر صلاة أو لم يكن. وبهذا قال الثوري وأسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك يكون متوركا على كل حال. ومالك قال بالتورك وحنفيه كما قلنا قال بايش؟ بالافتراش. نعم. على كل حال لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاه واخرها متوركا. وهذا حديث فيه نظر. وقال الشافعي ان كان متوسطا كقولنا وان كان اخر صلاته كقول مالك. اخر صلاته اللي هي الركعه التي يعقبها السلام.
الشافعي ليس من عين
طبعا شيخ ويرى النزول. لو شوفوا لنا حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يتشهد فافترش رجله اليسرى واقبل صدري اليمنى على قبلتي. وقال وائل بن حجر قلت لانظرن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. وهذان حديثان صحيحان حسنان يتعين الأخذ بهما وتقديمهما على حديث ابن مسعود لصحتهما وكثرة رواتهما، فإن أبو حميد ذكر حديثه في 10 من الصحابة فصدقوه وهما متأخران، وإنما يؤخذ الأخذ بالآخر في الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أبو حميد، فحديث فرق بين التشهدين فتكون زيادة الأخذ بالزيادة واجب. والمسألة هنا كلها للشافعية، لا نقول كل ما نقل على التشهد الأوسط أنه كان يفترش، أما وما قال بأنه لا يتورك في التشهد الأخير. المسألة هنا ينحصر فيها النزاع وين؟ في صلاة الفجر فقط، لأن الثلاثية والرباعية اتفق الشافعية والحنابلة على أنه يجمع بين الافتراش وبين التورك، ففي الأولى الافتراش والثانية التورك.
أنت ترجح ما
قلت الفجر. طبعا قوي، لكن في الفجر بقول هو واسع أن يأتي بهذا أو ذلك. نعم. ليلة نثبت. حتى حديث أنا بحثت عنه جدا ما وجدت وجدت فيه أن سي قال افترش في صلاة الفجر. لولا هذا الحديث لقلت لا يفترش قط. بل التورك. لكن لما ورد هذا وذاك قلنا إذا.
ذكره صاحب العمدة.
قلت.
في ساعة الذكر. والحديث
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله ولا شريك له،
عشر مرات
قبل أن يثني رجله.
نعم. هذا
حديث في ضعف.
في التورك بيبقى فيه
أريحية.
نعم.
أريحية.
في المغرب ولا حديث ضعيف يا شيخ.
حديث في ضعف.
حسن
الشيخ الألباني خلي بالك. مسألة ثم يبسط كفه اليسرى على فخذ اليسرى يده اليمنى على فخذ اليمنى ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة هكذا إشارة هكذا، فيكون هذا التحليق والإشارة هكذا.
ولم يحرك سبعة هكذا يمين
وسرى، وردت رواية يحركها لكنها رواية شاذة. صحيح
الشيخ محمد حسن يعقوب كان يقول هذا أنك تضرب على الشيطان على رأسي، كلما تفعل هذا تضرب الشيطان على رأسي،
وهياك والضرب الرقيق فلا بد من الضرب الشديد.
نعم.
سمعته يقول سمعته أذناي وإيش تاني وراه عينك.
نعم. كل ما تعمل كده تضرب على الشيطان الرأس
فيصرخ.
نعم. ما لا فهذا ورد هذا
ورد أنه يعني كالمطرقة على الرأس، على مطرقة على رأس الشيطان، لكن الحق أنه حتى بهذا. مسألة ثم أبسط كفه اليسرى على فخذ اليمنى يده اليمنى على فخذ اليمنى وأحلق بما يشير بالسبابة، وهذا هو السنة. السنة لا يحرك، هذه شاذة رواية شاذة.
لابد من التحليق
مش واجب، لكن الهيئة سنة. أو 53 بيعملها كده.
نعم.
وبعدين يشير
53.
نعم. العرب بقى عندهم هذه التحركات غريبة. يقول وجملته أنه يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة وهي الإصبع على التالي الإبهام، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم عقد من أصابع الخنصر والتي تليها وحلق حلقه بإصبع الوسطى والإبهام ورفع السبابة مشيرا بها، ما قال يشير إيش يحركها، مشيرا بها. نعم. والحسن العميدي قد روي عن أبي عبد الله أنه يجمع الأصابع الثلاثة وعقد الإبهام كعقد الخمسين الذي قلنا عليه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. كل الروايات التي جاءت أنه إيش يشير، ما يشير حركه غير فوائل بن حجر في زيد بن قدامة. قال الأمدي وروى أن يبسط الخنصر والبنصر ليكون مستقبلا بهما القبلة كذا، والأول أولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة يرفعها حتى عند ذكر الله جل في علاه تشهدي لما رويناه، ولا يحركها تأصيله عام، ولا يحركها لما روى عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه ولا يحركه، يعني هذا اسمه نفي، ومعنى الحديث ده في كلامها إسناده ليس مستقيم، لكن الصحيح أنهم 9 رووا أنه يشير بالسبابة، وواحد روى أنه يشير يحركه، 9 و9 كلهم ثقات، والقصة واحدة مش متعددة، يبقى الوهم أدرك سيد بن خدامة. هذا إن لم يكن فيها الخلاف، لكن الخلاف موجود. لكن هو الألباني قال كلام صراحة موزون جدا، قال الإشارة تضمن التحريك، أن أشار إلي أن تعالى، أشار إلي أن تعالى يبقى حرك ولا ما حرك، حرك، لكن الأسلم أن يحرك، لأن هنا عندنا الحديث وأن كان ضعيفا قال كان يشير بإصبعه ولا يحركها، وهي دلالة على التوحيد، إشارة دلالة على التوحيد، والنبي كان يقول له أحد أحد.
نعم نعم. شفنا مشكلة في الإخوة اللي هم حتى مش بحركوا ده بينتردوا،
ما هو الراجل هو التاني بيقول لك اضرب على مطرقه ال
اللي... ده بيعملوا كده شيء
خطا ده خطا صح. التحريك اصلا التحريك بالتحليق، التحريك اليسير بالتحليق هكذا، لكن انا دين الله بالاشاره دون اي تحريك،
يعني حتى الحرك
شيء الحرك هو كانه يدي يشير هكذا.
نعم
اخطا بيخطئ. نعم ما هو بيعمل كده على اللي هو قاله اخوك الذي قال سمعت اذناه وانه للمطارق على راسي. هذا خطا.
الناس اللي بتفعل
ده
الاثنين، ده في ناس بتقعد
الاثنين
ما
استغرب بالله
والله
دو الشيعة شيء
الاثنين
دو الشيعة شيء شيعة شيء يقول ايش لغوي
مدرسة
احنا مالنا من الملكة مش يخبروا سيدكم هم سعاده. وفي لفظ كان رسول الله اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بإصبعه هكذا إشارة هكذا دون أن يحرك، يعني تكون على التوحيد، إشارة على التوحيد. أنا وعدت إن شاء الله يبقى يوم مصور نأتي بالركعة كاملة بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. طيب لو في أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خير، أحسن الله.